أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. حاصل ما تقدم شرحه من كلام المحقق الأصفهاني أعلى الله مقامه الشريف أنه بناء على ما يقول علماء العربية من أن مدلول أداة الشرط إفادة كون مدخولها واقعا موقع الفرض والتقدير، أن مفاد الجملة الشرطية حينئذ هو تحقق النسبة بين أطراف الجزاء عند تحقق مفاد الجملة الشرطية، أي أن فرض مفاد الجملة الشرطية يكون موردا لتحقق النسبة بين أطراف الجزاء. فإذا قال المتكلم إن جاءك زيد فأكرمه، فمفاد الجملة الشرطية بناء على هذا الكلام أنه في فرض وتقدير وقوع مجيء زيد يتحقق وجوب الإكرام، وليس المراد ها هنا أن وجوب الإكرام معلق على نفس الفرض والتقدير بحيث يكون الوجوب فعليا لتحقق الفرض بالفعل، بل المقصود بذلك أن فرض مجيء زيد هو فرض وجوب الإكرام، أو أن فرض وجود مجيء زيد هو فرض وجود ذلك المجيء بلوازمه. فكما أن المجيء مفروض ومقدر، كذلك فعلية الوجوب المتعلق بالإكرام تكون مقدرة. فإن قلت أن الفرض موجود بالفعل، قلت نعم هو موجود بالفعل، لكنه أخذ في الموضوع بما هو طريق إلى الواقع، أي أن العنوان أخذ مرآة وفانيا في المعنون، كما سيأتي شرح ذلك بالتفصيل إن شاء الله. فإن قلت أن المصلحة التي تدعو إلى البعث نحو إكرام زيد من الأمور الواقعية، وأما البعث نحو إكرام زيد فإنه أمر جعلي لا يتصور له ثبوت وتحقق ووجود بقطع النظر عن جعل الجاعل. ومن الواضح أن الجملة الشرطية تفيد الترتب بين الجزاء والشرط، سواء قلنا بأن الترتب يستفاد من نفس الأداة أداة الشرط، أو قلنا بأن الترتب يستفاد من دال آخر وهو إيقاع الجزاء مفرعا على تحقق الشرط بملاحظة دلالة الأداة، كما قال المحقق الأصفهاني من أن أداة الشرط تفيد وقوع الشرط موقع الفرض والتقدير، وأن إيقاع الجزاء بعد الشرط يفيد ترتب مفاد الجزاء على مفاد الشرط. فسواء قلنا بأن الترتب يستفاد من نفس الأداة كما يقول بذلك علماء المنطق، أو قلنا بأن الترتب يستفاد من دال آخر كما قال المحقق الأصفهاني، فلا إشكال أن المترتب ها هنا هو البعث، وهو أمر جعلي ولا يعقل أن يكون له ثبوت بقطع النظر عن جعل الجاعل، وحيث إن الجعل يدور أمره بين الوجود والعدم، فالوجوب بما هو أمر جعلي أيضا يدور أمره بين الوجود والعدم، لأن نسبة الوجوب إلى الجعل نسبة الموجود إلى الإيجاد، والموجود عين إيجاد، لأن الموجود عين الوجود والوجود عين الإيجاد ولا انفكاك بينهما. فبناء على هذا نقول بما أن الترتب يساوق الملازمة ولا ملازمة إلا عند تحقق اللازم مع تحقق الملزوم، واللازم هنا هو الوجوب المجعول، فإذا لم نقل بأن البعث موجود بالفعل فلا معنى أن يقال أن الجملة الشرطية تفيد الملازمة بين الوجوب المتعلق بالإكرام وبين مجيء زيد. فالإشكال ها هنا ينشأ من أن مقتضى كلام المحقق الأصفهاني على الله مقامه أن يكون وجوب الإكرام معلقا على تحقق مجيء زيد في الخارج، باعتبار أن وجود مجيء زيد قد أخذ بنحو الفرض والتقدير، ومقتضى ذلك أن يكون وجود وجوب الإكرام معلقا على وجود مجيء زيد. هذا مقتضى أخذه مفروضا ومقدرا. فيلزم حينئذ التهافت بين ما يقتضيه الفرض والتقدير من تعليق إيجاب الإكرام، وبين ما يقتضيه الترتيب وهو كون الجزاء ملازما للشرط، فيكون هناك تهافت بين الأمرين. لنقرأ هذا المقدار لأن هذه الأفكار دقيقة وتحتاج إلى حفظ وضبط. قال في صفحة 54: ومما ذكرنا، قال ومنه تبين، أي مما ذكرنا من الفرق بين جعل المناط للجزاء اللحاظ والتقدير بما هو عمل ذهني أي بنحو الحمل الشائع، وبين جعل المناط المقدر والموجود بنحو الحمل التصوري كما قلنا، أو بنحو ملاحظته بالحمل الشائع بالمعنى الذي ذكره المحقق الأصفهاني، أي أن المناط هو اتصاف زيد بأن وجوب مجيء زيد بأنه موجود في الخارج، فالمناط في الواقع هو وجود مجيء زيد لا نفس تصور مجيء زيد. قال ومنه تبين اندفاع توهمي أن ثبوت التالي في فرض ثبوت المقدم فعلي، إذ بعد الفرض لا حالة منتظرة لثبوته فعلا، لأنه قد يتوهم أن مقتضى كون الجزاء معلقا على الشرط وأن الشرط هو فرض النسبة القائمة بين طرفي الشرط أن يكون الجزاء فعليا لأن الفرض فعلي، قد يتوهم ذلك. قال فإنا لا ندعي أن ثبوته فعلا يحتاج إلى فرض أمر آخر كي يكون خلفا. مراده قدس الله نفسه أن هذا الإشكال ليس بوارد، وليس هذا من جهة أن الجزاء معلق على فرض آخر غير الفرض الذي يستفاد من مدخول أداة الشرط أو من نفس أداة الشرط، أي أن الشرط ليس إلا هذا المذكور، لكن مع ذلك لا يلزم من ذلك أن يكون الجزاء فعليا بالمعنى الذي يقصده المستشكل. لما؟ بل نقول إن تقدير وجود المقدم تقديره بلوازمه. صحيح أننا قلنا أن وجوب الإكرام بحسب هيئة الجملة الشرطية لا بحسب دلالة الأداة معلق على الشرط والمقدم، لكن ليس مقتضى ذلك أن يكون وجوب الإكرام فعليا، لأن المقصود بما قلناه أن أثر أداة الشرط جعل مدخولها مفروضا ومقدرا، وأثر هيئة الترتيب إناطة ما يدل عليه الكلام في طرف الجزاء بذلك المقدر وجوده بحيث يكون محصل الجملة بمقدمها وتاليها وبشرطها وجزائها أن تقدير المقدم هو تقدير اللازم، هذا هو المحصل. وكما أن مجيء زيد مقدر فكذلك وجوب الإكرام مقدر وليس بفعله. قال وإلا فيكون، قال فيكون وجوده على حسب وجود مقدمه، هذا بحسب ما يتحصل من ملاحظة دلالة الأداة ومن ملاحظة هيئة الجملة الشرطية. فيكون وجوده على حسب وجود مقدمه أي تحقيقا أو تقديرا. وإلا فمن البين أن النسبة الحقيقية لا تقوم بوجود تحقيقي وهو وجود الجزاء، ووجود تقديري وهو وجود الشرط، لأن المفروض أن الشرط أخذ مقدرا وأخذ مفروضا. أقول مقصوده صحيح ومطلوبه تام، لكن عبارته يمكن أن تكون مدخلا للإشكال والإيراد، وذلك لأنه يمكن للخصم أن يقول أن مدعانا أي إشكالنا بأن لازم كلامكم فعلية الجزاء عند الفرض والتقدير قيام النسبة التحقيقية بين وجودين تحقيقيين، أحدهما وجود الجزاء وهذا مفروغ عنه، والثاني وجود الفرض، لأن وجود الفرض فعلي لا وجود تقديري. نعم المفروض مقدر والمقدر مفروض، لكن الذي يقتضيه كلامكم أن المناط هو الفرض والتقدير لا المقدر والمفروض. إذن مع أن مطلب المحقق الأصفهاني على الله مقامه صحيح وتام في هذه المرحلة من البحث طبعا، إلا أن عبارته تحتاج إلى تتميم، مع أن عبارته أيضا يمكن تصحيحها، لكن المقصود بذلك أن للخصم أن يشاغب بملاحظة ألفاظه أعلى الله مقامه الشريف. ولذلك نقول أن ما سيأتي إن شاء الله تعالى متمم لهذه العبارة في مقام دفع الإشكال. قال ومن الواضح أن وجود النهار تحقيقا يلازم طلوع الشمس تحقيقا لا تقديرا، وليس مفاد القضية الشرطية إلا إثبات هذه الملازمة، أي أن مفاد القضية الشرطية بما تشتمل عليه من أداة ومن هيئة قائمة بين المقدم والتالي والشرط والجزاء ليس مفادها إلا إثبات هذه الملازمة، وهي الملازمة بين وجود النهار التحقيقي وبين طلوع الشمس التحقيقي، هذه هي الملازمة. لكن في مقام البيان نأخذ الطرفين بنحو التقدير للدلالة على كيفية الارتباط بينهما في الخارج. قال إلا إثبات هذه الملازمة كشفا وحكاية، إما استقلالا كما عند علماء الميزان، أو للحكم بثبوت المحمول لموضوع التالي على فرض المقدم كما عند غيرهم. فإن قلت، وهذا الإشكال أشرنا إليه اليوم، طبعا هذا الذي تقدم في العبارة هذا من توابع ما تقدم شرحه بالأمس. فإن قلت إن الملازمة والتعليق، أي ما تفيده القضية الشرطية من ملازمة وتعليق، عبارة عن إناطة البعث بما هو موجود في لحاظ الآمر، إناطة البعث بما هو موجود في لحاظ الآمر، أي أن البعث نحو الإكرام المستفاد من قوله فأكرمه في طرف الجزاء منوط بما لاحظه الآمر في طرف الشرط، وقد لاحظه الآمر بما هو مرآة وهو مجيء زيد، ولو بنحو المرآتية لما في الخارج، فينتزع التقيد والتعليق والملازمة. هذا تمهيد للإشكال، أي أنك بحسب ما تقدم منك تعترف بأن مفاد القضية الشرطية هو التعليق والملازمة بين الطرفين، سواء قلنا بأن ذلك يستفاد من أداة الشرط كما يقول بذلك علماء الميزان، أو يستفاد ذلك من غير أداة الشرط كما يقتضيه كلام علماء العربية. فإذن أنت تسلم بأن التعليق والملازمة من مدلائل القضية الشرطية. قال لكن فينتزع التقيد والملازمة لا بمعنى فرض الوهم، بل المولى يلاحظ المجيء الخارجية ويقدر وجوده في لحاظه واعتباره، وفي هذا الفرض يبعث حقيقة نحو الإكرام مثلا. فمن هذا البعث عند تحقق هذا الفرض تنتزع الملازمة، لأن الملازمة تنتزع من وجود اللازم مع وجود الملزوم أو عند وجود الملزوم. فمن البعث نحو الإكرام في فرض مجيء زيدا الذي لا وجود له إلا في ظرف اللحاظ والاعتبار ينتزع التقيد والارتباط الحاصلان جعلا بإيجاد البعث في هذا الفرض. هذا أمر يقتضيه كلامهم سابقا. إذن يترتب على ذلك إشكال، وهو أنه إذا لم نقل بأن البعث موجود بالفعل فلا ملازمة، لأن الملازمة إنما تكون مع فعلية اللازم عند فعلية الملزوم. فإذا لم يكن البعث نحو الإكرام فعليا عند فرض مجيء زيد فلا ملازمة حتى تصدق الشرطية. هذا هو حاصل الكلام والإشكال. قال توضيح هذا الإشكال أن دخل المجيء في مصلحة البعث الحقيقي وإن كان واقعيا، ومعنى كلامه قدس الله نفسه، أن ثبوت المصلحة الدخيلة في البعث الحقيقي هذا أمر واقعي تكويني، لكن المفاد الجملة الشرطية ليس الملازمة بين المصلحة وبين مجيء زيد، بل مفاد القضية الشرطية الملازمة بين وجوب إكرامه وبين مجيئه. قال إلا أن ملازمته للبعث جعلية، دخل المصلحة في البعث أمر واقعي، وارتباط تلك المصلحة بمجيء زيد أيضا أمر واقعي، لكن مفاد القضية الشرطية ليس دخل المصلحة في البعث الحقيقي وليس ارتباط المصلحة بمجيء زيد. لا كونها مسببة عن مجيء زيد ولا كونها متممة لسببية مجيء زيد لوجوب الإكرام ولا كونها سببا في البعث الحقيقي، كل هذه جهات واقعية لا جعلية، لكن مفاد القضية الشرطية الملازمة بين شنو؟ بين مجيء زيد وبين وجوب الإكرام. هذه الملازمة هي التي تتكفل الجملة الشرطية بإفادتها والدلالة عليها. خب طيب، هذه الملازمة لا تصدق إلا مع تحقق اللازم عند تحقق الملزوم. فإذا قلنا بأن الملزوم وهو مجيء زيد الذي أخذ بنحو الفرض والتقدير، هذا موجود في ذهن الآمر وفي لحاظه لأنه لاحظه ولو بنحو المرآتية، لكن البعث ليس بفعلي، بل البعث بحسب كلامكم مقدر تبعا لتقدير الشرط. فإذا بنينا على تفسيركم للتقدير فمعنى ذلك أن البعث ليس بفعلي، وإذا لم يكن البعث فعلي مع أن الشرط موجود بنحو الفرض والتقدير فقد حصل الانفكاك بين اللازم والملزوم، ومع حصول الانفكاك بين اللازم والملزوم تكذب الملازمة. قال: ضرورة أنه لولا الإنشاء بداعي البعث لم يكن وجود المجيء ملازما لوجود البعث، بل المولى حيث إنه جعل البعث المرتب على مجيء زيد كان ذلك منه جعلا للملازمة. فالملازمة هنا بالجعل أي وهي جعلية، لكن لا بد أن نقول بأن المجعول هو نفس البعث، ومعنى ذلك أن البعث موجود لأن الجعل والإيجاد، والوجود لا ينفك عن الإيجاد. إذن يلزم من قوله إن جاءك زيد فأكرمه أن وجوب الإكرام موجود بالفعل، وإلا لم يصدق قوله إن جاءك زيد فأكرمه، لأن هذا القول يفيد جعل الملازمة، وجعل الملازمة كما سيأتي إن شاء الله تعالى باعتبار أن الملازمة أمر انتزاعي إنما يكون بجعل اللازم، وجعل اللازم إيجاد اللازم، وإيجاده عين وجوده. إذن يقتضي مقتضى هذا أن يكون الوجوب موجودا بالفعل عند تحقق قوله إن جاءك زيد. والملازمة الفعلية تستدعي طرفين فعليين في ظرف الملازمة، فلا بد من القول بالبعث الفعلي حال جعل الملازمة، ولا بد من الالتزام بقيدية المجيء المقدر وجوده، أي بكفاية التقدير في فعلية اللازم. قلت قائد، طبعا هنا هامش نقرأه عند قوله ويقدر وجوده في لحاظه، قال في الهامش: ولا يخفى أن ما ذكرناه من أن مدخول أداة الشرط واقع موقع الفرض والتقدير لا دخل له بفرض المولى والمتكلم لمجيء زيد والبعث حاله. أقول إنصافا أن هذا الكلام يحتمل معنيين. المعنى الأول أن يكون المقصود مقصوده قدس الله نفسه نفي الارتباط بين ما سلف وسبق منه من أن أثر أداة الشرط جعل متلوها واقعا موقع الفرض والتقدير، وبين ما يستفاد هنا من أن المولى يلاحظ وجود زيد ويقدر وجوده. فهذا معنى يمكن أن يحتمله هذا الكلام، ولكن هذا المعنى إنصافا لا وجه له، لأن معنى ملاحظة المولى والمتكلم لمجيء زيد عين ما أراده قدس الله نفسه من أن أثر الأداة جعل متلوها مفروضا ومقدرا. فإذن لا معنى لقوله لا يخفى أن ما ذكرنا لا ربط له بفرض المولى، ولذلك أنا أستبعد أن يكون مقصوده هذا، بل الظاهر أن مقصوده أنه لا ارتباط بين ما ذكرناه في تحديد مدلول الأداة وبين فرض المولى لمجيء زيد والبعث حاله، أي أن المقصود نفي الارتباط بين مدلول الأداة وبين المجموع من الفرض والتقدير والبعث حاله، أي أن جعل الأداة تؤثر في مدخولها بحيث يكون مفروضا ومقدرا لا ربط له بالبعث حال ذلك الأمر. فالمقصود بما تقدم منه في بيان مدلول الأداة إنما هو بيان ما تدل عليه الأداة في نفسها، لا أن المولى يبعث حال هذا الفرض أو لا يبعث حال هذا الفرض. ولذلك يمكن أن يكون الجزاء جملة طلبية، ويمكن أن يكون الجزاء جملة خبرية، ويمكن أن يكون الجزاء اسم فعل، وغير ذلك من الحالات التي يمكن أن يقع عليها الجزاء. فإذن ما تقدم إنما هو في بيان مدلول الأداء، فقصده قدس الله نفسه أنه لا اقتضاء لما ذكرناه في مدلول الأداة لحال الجزاء، وأنه يكون فعليا أو لا يكون فعليا بالمعنى الذي أراده الخاصم، نعم مقتضى الهيئة أن الجزاء مرتب على الشرط بحيث يكون مسببا عنه أو دائرا مداره، لعل هذا مراده، ولكن هذه هذا التفسير مع أنه أوجه من الأول إلا أنه مع ذلك لا يناسب المطلب، ونقصد بذلك أنه لم يبنى الإشكال على أن الأداة تقتضي فعلية اللازم، بل مبنى الإشكال ما يقتضيه الترتيب، فلا وجه للتعرض لما تقدم من أنه لا يقتضي هذا أو يقتضي هذا، فلا موقع لهذا الهامش. قلت نرجع إلى العبارة صفحة 55 قلت إن كان المجيء المقدر وجوده ملحوظا بنفسه وقيدا بشخصه، يريد أن يقول قدس الله نفسه أن الذي له مدخلية في فعلية اللازم مرة يكون شخص هذا الفرد والتقدير، ومرة يكون الدخيل في فعلية اللازم ما تعلق به الفرد والتقدير، فبناء على الاحتمال الأول يكون الإشكال واردا، وذلك لأن المفروض أن الفرد بشخصه فعلي، والمفروض أن الجملة الشرطية تتكفل إثبات الجزاء عند فعلية الشرط فيرد الإشكال. وأما إذا قلنا بأن المقصودة إناطة الجزاء بما هو مقدر ومفروض، لا بنفس الفرض والتقدير بل بما هو مقدر ومفروض، فالإشكال غير وارد، وذلك لأن مناط وجوب الإكرام ليس إلا وجود مجيء زيد، فإن كان وجود زيد محققا فالوجوب محقق، وإن كان وجود زيد مقدرا فالوجوب مقدر. قال إن كان المجيء المقدر وجوده ملحوظا بنفسه وقيدا بشخصه، أي بما هو متعلق للفرض والتقدير، أخذناه بفرضه وتقديره، فلا محالة يتحقق البعث التحقيقي ولا دخالة للمجيء في البعث إلا بوجوده اللحاظي بما هو كذلك، باعتبار أن المناط هو اللحاظ والتصور، فلا موجب لترقب وجود المجيء خارجا إذ هو أجنبي عن الشرط، لا في وجود البعث تحقيقا ولا في ترتب آثاره عليه، إذ لا حالة منتظرة لشيء هناك، إذ بعد أن قلنا أن المناط هو نفس الفرض والتقدير بما هو مقابل للوجود الخارجي فلا حالة منتظرة، وإن كان المفروض وجوده ملحوظا بنحو المرآتية لما في الخارج، ومعنى لحاظ الشيء مرآة لما في الخارج جعل الحكم منوطا بالذات بقطع النظر عن الوجود الذهني المقابل للوجود الخارجي، أي أن المناط هو الذات بما هي لا الذات باعتبار الوجود الذي لا يترتب عليها بحسبه آثارها. فبملاحظة هذه الحيثية لا يتحقق البعث بالفعل إلا عند تحقق هذه الذات بالفعل، لا تحققها الذي لا يترتب عليها معه الآثار. قال فلا محالة يكون القيد الحقيقي هو المجيء الخارجي، ولا معنى حينئذ لتحقق المقيد بلا قيده، غاية الأمر أن القيد الخارجي قد يوجد بنحو وجوده التحقيقي فيوجد المقيد بهذا النحو من الوجود، وقد يفرض وجوده الخارجي فيلزمه ثبوت لازمه، أي أن معنى لحاظ الشرط بما هو مرآة لما في الخارج أن الجزاء المجعول من قبل المتكلم كما في صورة كون الجزاء جملة طلبية تتعلق بالإكرام، أن الجزاء أيضا موجود في الخارج بوجود يلازم وجود الشرط في الخارج، فإن كان وجود الشرط تحقيقيا كان وجود الجزاء تحقيقيا، وإن كان وجود الشرط مقدرا كان وجود الجزاء كذلك مقدرا. ومعنى جعل الملازمة جعل الإنشاء الخاص، الإنشاء الخاص هنا يراد به مفاد قوله فأكرمه، فالجملة الشرطية تفيد جعل الملازمة بين مجيء زيد وبين مفاد قوله أكرمه، والمقصود بهذه الملازمة هو الملازمة بين وجوديهما بالنحو المناسب، أي أن الوجود التحقيقي يستدعي الوجود التحقيقي والوجود التقديري يستدعي الوجود التقديري، بحيث لا ينفك اتصافه بالبعث الحقيقي عن المجيء خارجان تحقيقان. فالمحقق فعلان هي هذه الحيثية، المحقق الذي تتكفل الجملة الشرطية به هي حيثية عدم الانفكاك، لا عدم الانفكاك الخارجي، فإن ذلك تبع للوجود الخارجي، وإلا فإن عدم الانفكاك أعم من الوجود التقديري ومن الوجود التحقيقي. لذلك قال وأما عدم الانفكاك الفعلي فإنما هو في الخارج بين الطرفين كما في العلية والمعلولية، فأنت عندما تلاحظ العلة تحكم بأنها تلازم المعلول والمعلول ملازم لها، ومع ذلك فإن حكمك بالارتباط بين العلة والمعلول لا يقتضي وجود المعلول بالفعل في الخارج، وإنما مقتضاه أن العلة إذا تحققت في الخارج تحقق المعلول. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، أسألكم دعاء.